رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا الحديث مما فات أو فاتت قراءته في المجلس الماضي فيما يتعلق بصلاة العيدين. وفيه قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وعرفنا يوم النحر ويوم الفطر وهما عيدا المسلمين، وسمي يوم النحر لأن الناس ينحرون فيه الأضاحي. والنحر قال بعض أهل العلم مختص بالإبل، وجاء في حديث أسماء أنهم نحروا فرسا فاستعمل أيضا في حق الفرس، وأجاز العلماء أو عامتهم أن يستعمل الذبح في حق المنحور وأن يستعمل النحر في حق المذبوح. ثم خطب، وهذا تقدم معنا في خطبة العيد، ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. وهذا اللفظ فيه متمسك لأبي حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد رحمهم الله في القول بوجوب الأضحية، والجمهور على أنها سنة، وهذا المروي على الخلفاء الراشدين. وما في الحديث من المسائل الزائدة على هذا تقدمت معنا في الأحاديث التي قبله. وقوله من لم يذبح فليذبح ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله، هذا بسم الله متعلق بحال من الضمير، بحال محذوف يعني من الضمير، كأنه قال أن يذبح قائلا بسم الله أو مسميا بسم الله أو متبركا بسم الله أو ما شابه ذلك مما قدرته من مما يصلح حالا. والبسملة واجبة عند جماهير أهل العلم، واختلفوا هل تسقط بالنسيان أو لا تسقط في متعلق هذا الحكم في باب الصيد والأضاحي.
قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف.
باب صلاة الكسوف، هذا من إضافة الشيء إلى سببه. صلاة الكسوف يعني الصلاة التي سببها الكسوف، فهي صلاة سببية لها سبب، وهذا سينفعنا فهمه في مسألتين مهمتين أذكرهما ثم نتكلم عن حكمهما فيما يستقبل. أما الأولى فصلاة الكسوف والخسوف كما سيأتي في أوقات النهي، في أوقات النهي. والثانية القول بأن ما زاد على الصلوات الخمس فهو واجب، تمسك به أو تمسك بهذا من قال بأن الصلاة التي يكون لها سبب معلوم تسببها كتحية المسجد في قول من يقول بالوجوب، وصلاة الكسوف في قول من يقول بالوجوب، والصلاة التي سببها العيدين، وهذا فيه إشكال، لكن كان من متمسك بعض أهل العلم في القول بوجوب هذه الصلوات. وقوله رحمه الله تعالى هنا الكسوف، صلاة الكسوف، باب صلاة الكسوف، الكسوف مصدر كسف، كسفت الشمس، أو مصدر كسفت الشمس، ومعناه ذهب نورها، معناه ذهب نورها، يقال كسفت الشمس والقمر، وكسف وانكسف وخسف وانخسف. والنووي رحمه الله تعالى يقول الأصح المشهور في كتب اللغة أنهما مستعملان فيهما، فيقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر. والأشهر في ألسنة الفقهاء، هذا كلام النووي، تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، وهذا الذي اختاره ثعلب، هذا كلام النووي، هذا الذي اختاره ثعلب، وادعى الجوهري في الصحاح أنه أوضح أو عفوا أنه أفصح، كما في المجموع للنووي رحمه الله. الحافظ ابن حجر يقول: ولا شك أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول الخسوف، لأن الكسوف التغير إلى سواد، والخسوف النقصان والذل. وهذا تقدم معنا مرارا في عدة مجالس وعدة دروس، لأنه لا يعقل لفظين مختلفين يدلان على نفس المعنى في قول محققي العربية. عرفنا أن الإضافة هنا إضافة سببية. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الشمس قصفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات.
هذا الحديث الذي استفتح به المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة الخسوف، فيه قال عن عائشة أن الشمس رضي الله عنهما أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل العلم خلافا لابن حبان أن الشمس إنما خسفت مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القمر لم يقع له خسوف في عهده عليه الصلاة والسلام. وقولها هنا رضي الله عنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مراد بالعهد في حال حياته عهده النبوي. وإذا قالوا على عهد رسول الله فعهد كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا، وكان عليه الصلاة والسلام حيا، هذا ما يعنون به إذا أطلقوا هذا القول. وهذا الكسوف أو الخسوف، خسوف الشمس، كان قبل الزوال، وكان في السنة 10 على قول عامة العلماء، بل بعضهم حكاه اتفاقا. وذلك أن إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام مات في السنة 10 من الهجرة، ولما رجع عليه الصلاة والسلام وأفل من المقبرة بعد دفنه كسفت الشمس. ومن هنا قال بعض الناس إنما كسفت لموتي أو خسفت لموت إبراهيم كما سيأتي في الأحاديث المتقدمة. فهذا العهد الذي وقعت فيه أو وقع فيه كسوف الشمس فهو في السنة 10 من الهجرة. قال: فبعث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، مناديا ينادي. بعث مناديا ينادي، بماذا ينادي؟ الصلاة جامعة. وهذا أحد الأوجه في نطقها وتوجيه إعرابها، أنه أن الصلاة هنا الصلاة جامعة على اعتبار أنه مبتدأ والخبر محذوف. والمشهور عندهم الفتح في اللفظين الصلاة جامعة، وأن الصلاة منصوب على الإغراء احضروا، وجامعة منصوب على الحال، يعني حال كونها جامعة. وقد حكوا فيها 4 الأوجه المختلفة: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، والأخير على أنه مبتدأ وخبر. قال: وهذا النداء متفق عليه بين أهل العلم، أن يقال في صلاة الكسوف إذا حدثت ليلا أو نهارا الصلاة جامعة. وبعضهم قال: لا بأس من كل نداء أشعر بالحضور، الصلاة الصلاة، أو اشهدوا الصلاة، أو احضروا الصلاة، أو ما أشبه ذلك. والذي ورد في السنة هو هذا، واتفقوا على أنه لا أذان لها ولا إقامة، يعني صلاة الكسوف. فاجتمعوا وتقدم، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه في صفة الصلاة. وصلاة الكسوف حكى النووي وغيره، والعجيب أن هذا أيضا وقع من كلام الشوكاني رحمه الله، الاتفاق على أنها على أن صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة. أما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإنه اعترض على هذا، ونسب القول إلى كونها سنة مؤكدة إلى الجمهور، وقال بأن الحافظ أبا عوانة رحمه الله تعالى صرح في صحيحه بوجوبها، لكن قال الحافظ بعده: ولم أره لغيره، يعني القول بالوجوب، إلا ثم استثنى إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. ثم قال: ونقل الزين بن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وهكذا نقله بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة. وعلى هذا فالاتفاق المشهور من الأئمة الأربعة على أنها سنة مؤكدة. وأيضا اتفقوا أي الأئمة الأربعة على أن الجماعة مشروعة لها وأنها تصلى في الجوامع، هذا مما اتفق عليه الأئمة الأربعة أنها تصلى جماعة، ولا بأس عند بعضهم أن تصلى فرادى، وأنها تصلى جماعة. وعلى الكيفية التي ستأتي، واختلفوا في الجهر والإسرار فيها، فاتفق الأئمة الأربعة على أن الإسرار والجهر في خسوف القمر سنة، لأنها صلاة ليلية، ولأنها صلاة شرعت لها الجماعة وإن كانت نافلة فهي كالتراويح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقدم على الجميع، صلى فجهر في صلاة الكسوف، وهذا جاء في حديث عائشة عند البخاري كما سيأتي معنا في الأحاديث المستقبلة أيضا. احتج الجمهور كما سيأتي بهذا الحديث على عدم مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة، هذا المشهور من مذهبهم، لا يرون مشروعية الخطبة لصلاة الكسوف، وسيأتي معنا مزيد إيضاح لهذه المسألة. وقوله هنا: وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، سيأتي الكلام عليه فيما يستقبل من الأحاديث لأنه أصرح الدلالة فيه. نعم.
قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان بموت أحد من الناس.
كذا عندك لا ينخسفان؟ عندي لا ينكسفان. نعم.
لا ينخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
هذا الحديث حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري، وهو أنصاري اتفاقا، بدري قيل لأنه شهد بدرا، هذا قول قليل، وقيل لأنه نزل بها، وهذا قول الأكثرين. وأنصح بمراجعة تعليق العلامة أحمد شاكر رحمه الله، فقد أفاد وأجاد عليه رحمة الله في تعليقه على مختصر علوم الحديث الحافظ ابن كثير المسمى بالباعث الحثيث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان. آيتان تثنية آية، والآية في أصل اللغة العلامة، والآية شرعا قسمان: كونية وهي الخلق، وشرعية وهي الأمر، ومنه قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق آية كونية، والأمر آية شرعية، ومن هنا سميت الآية آية لأنها فصل يفصل به، ويعني انتهاء، بمعنى علامة ينتهى عندها. والمراد هنا الآيات الخلقية لا الأمرية. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وهنا من تبعيضية، يعني بعض آيات الله، فآيات الله كثيرة ولهذا أضيفت. يخوف الله بهما عباده، والمراد بالتخويف الرجوع، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. قال: وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. وإنما قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس قال شيئا كان قد ألفه قبل الإسلام، وهو أن الشمس والقمر ينكسفان لموت معظم. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان معظما، فهو ابن النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه المقالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول: لا ينكسفان لموتي. اللام هنا سببية أو علية، يعني لأجل موت أحد من الناس. فإذا رأيتم منها شيئا، أي رأيتم من الكسوف أو الخسوف شيئا، فصلوا. وهذا واحد، بل هو آكد ما يفعله المسلمون في حال الكسوف، لأننا سنسأل بعد ذلك عن الأعمال التي تعمل. وادعوا، وهذا الثاني يعني الدعاء، حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم، حتى هنا للانتهاء، يعني حتى يزول ما بكم. فإن لم يزل وانتهوا من صلاتهم، قولان لأهل العلم، واتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تكرر. المسألة عندنا ما هي؟ هل تكرر صلاة الكسوف، هل تكرر صلاة الكسوف إذا لم ينجلي؟ صلوا وأطالوا الصلاة وسلموا، فنظروا فإذا الكسوف لا زال موجودا. الأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يشرع ذلك، لا تعاد الصلاة، وإنما يستمرون في العمل المشروع من الذكر والتكبير والعتاقة كما سيأتي معنا. لما؟ قالوا: أولا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تكرار. وقد يقول قائل: ربما انجلت بانجلاء صلاته. قالوا: ولأن السبب واحد فلا يتعدد مسببه، لا يتعدد مسببه، وهذا له نظائر في الشريعة وتدل عليه الأصول. ولأن الشريعة جاءت بما يشغلهم مما هو زائد عن الصلاة من الدعاء والتكبير والاستغفار، فالذي ذكر في هذا الحديث أمران: الصلاة والدعاء. في هذا الحديث كما ذكرنا، وفي حديث عائشة بعده: وكبروا، وهذا تفسير لبعض الأحاديث التي جاءت في الذكر. وفيه أيضا كما سنقرأه: وتصدقوا. وفي حديث أبي موسى الذي بعده: فافزعوا إلى ذكر الله، هذا الذكر، ودعائه واستغفاره. وفي صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. بالعتاقة يعني أن تعتق الرقاب المؤمنة ذكورا وإناثا. نعم، واصل، سنقحم قليلا.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات.
أنت قرأت الحديث ثم نظرت إلى الساعة، أعلنتم عن الدرس ثمانة، لأنه في إخوان يتابعون معنا على البث. الأسبوع القادم إن شاء الله ستكون القراءة في صحيح البخاري، وسيكون الدرس في العمدة على ما هو عليه، ولكن ستكون القراءة إلى الثامنة والنصف في عمدة الأحكام، من الثامنة والنصف إلى التاسعة والنصف إلى العاشرة إلا ربعا، إلى أن يتم ما يعني أردناه من قراءة البخاري. وعلى كل حال الدرس هو أسبوعي في البخاري، هذه في حد ذاتها أعتبرها مظلمة، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهذا من فرضية المدنية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. لكن على كل حال سنحاول أن ندرك كما سيأتي معنا التنبيه على هذا في أول المجلس القادم يعني أول البخاري، أن ندرك الشيء الذي يلتحق به نظائره، أن طالب العلم الفطن ينبغي أن يتنبه إلى شيء في منهجية الطلب، وهي أنه لا يمكن أن يكمل الطلب على شيخ مهما لازمه. وجد في تراجم بعض العلماء 20 سنة 40 سنة 30 سنة 15 سنة، كثير في هذا التراجم، ومع هذا لا 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 يقول أحد أنه ممكن أن يدرك العلم كله أو حتى أن يحصل ما في جعبة شيخه. ولهذا كانوا يقتصرون على أول الكتب أحيانا يقتصرون على قطعة من الكتاب، لا ندخل في شيء أردنا أن ندرك به نوقعه في غير محله. نعم تفضل.